أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ما يمكن أو ما استدل به على الحرمة للتفصيل المتقدم، على القول الثاني. القول الأول كان هو الحرمة مطلقة، القول الثاني هو التفصيل. بينما إذا علم أو علم كونه محقا الحلية، وبينما إذا لم يعلم كونه محقا فهنا تكون أخذ المال يكون ماذا؟ محرما. والاستدلال على ذلك موثقة ابن فضال التي يقول فيها: سأله ما تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، فكتب بخطه: الحكام والقضاة. ثم كتب تحته: هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي، فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم. أي الرواية تقريب الاستدلال بيناه في الدرس السابق. أول ملاحظة ولا ملاحظة فنية أو شيء من هذا القبيل، أن هذه الرواية لا تنتج التفصيل المذكور على تقدير الالتزام بظهورها والتسليم الاستدلال بها، هي لا تنتج التفصيل المتقدم، وذلك لأن الحلية في هذه الموثقة لا تختص بما إذا علم كونه محقا واقعا، بل تشمل صورة شنو؟ الشك. بل تشمل صورة الشك، أي ما إذا لم يعلم أنه ظالم. لما فصلت بينما إذا كان يعلم أنه ظالم ما لا يجوز، مفهومه شنو؟ يعني التفصيل على هذا الأساس، أنه إذا لم يعلم أنه ظالم، لم يعلم أنه ظالم، هذا عام أن يعلم أنه محق أو شنو؟ أو يشك. المهم أن لا يعلم أنه ظالم. فالحلية لا تختص بصورة العلم بكونه محق، بل تشمل حتى صورة شنو؟ الشك. بينما التفصيل ليس هكذا، التفصيل يقول إن علم كونه محقا فتثبت شنو؟ الحلية، فكأن الحلية في التفصيل تختص بصورة العلم بأنه محق، ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل صورة الشك. فهذه الموثقة على تربية تسليم الاستدلال بها لا تنتج التفصيل، يعني لا تكون دليلا على التفصيل السابق. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه ممكن أن يقال أن الرواية أجنبية عن محل الكلام، فليس نظر إلى محل الكلام مسألة تحاكم إلى أهل الجور والطاغوت، وأن ما يؤخذ بحكم أهل الجور والطاغوت في صورة يكون حلال وفي صورة يكون شنو؟ حرام، كما جاءت في الاستدلال. وإن الرواية ناظرة إلى مطلب آخر، ما العلاقة بماذا؟ بحكم أهل الطاغوت وأهل الجور، وإنما هي ناظرة أن ما يؤخذ بحكم القاضي مع العلم بعدم الاستحقاق هذا حرام. مطلب ما له علاقة بكون الحاكم جائع وكون فاقد للشرائع، وإنما نقول أن كل شيء مع العلم بعدم استحقاقه لا يجوز أخذه بحكم شنو؟ بحكم حاكم، حتى إذا حكم بحاكم وكان حاكم عادل وجامع للشرائع، لكن ما دام هذا المحكوم لا يعلم بعدم استحقاقه دار مولى يجي هذا حكم بحسب الموازين حكم بين الدار عنه، قل لا يجوز له أن يأخذ ذلك فيكون هذا حراما على بعثكم الله أجنبي عن محكمنا. ما قاعد تتكلم عن تحاكم إلى الطاغوت وأن ما يحكم به الطاغوت متى يجوز أخذه ومتى شنو لا يجوز أخذه، وإنما الرواية تقول أن ما يؤخذ بحكم الحاكم مع عدم الاستحقاق هذا شح، هذا غير جائز. لاحظ الرواية هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي، فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي حكم قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم. ممكن تفسير بهذا التفسير تكون النبي عن معنى الكلام، لم يفرض في الظالم الحاكم، لم يفرض في القاضي الذي حكم أن هذا له أنه قاضي غير واجب الشرائع أو أنه طاغوت أو أنه من أهل الجاوة. القاضي إذا حكم بشيء والمحكوم له يعلم بعدم استحقاقه له لا يجوز على القواعد، يعني هذا ما يفيد المطلوب صحيح، لكن هذا أجنبي عن محل الكلام. الرواية في هذه العبارة به فقرة الاستدلال ليست ناظرة إلى الحاكم الجائر وحكم الحاكم الجائر والتفصيل بينما إذا كان في صورة يجوز أخذ ما حكم به الحاكم الجائر وفي صورة لا يجوز أخذ، ليس في هذا الوعد، والناظر إلى مطلب آخر، ناظر إلى أن المأخوذ كما قلنا بحكم الحاكم مع العلم بعدم الاستحقاق هذا غير جائز، هذا حرام، وإن هذا من محل الكلام. رواية سأله ما تفسير قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام، فكتب بخطه الحكام القضاة، مقصود بالحكام تدعي القضاة، ثم كتب تحته هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم. هذا الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني قد يعترض عليه وقد خطر، لعله خطر الاعتراض في ذلك، قد يعترض عليه ويقال بأن هذا أنه واضح في الرواية أن المراد بالحكام هم القضاة، أن المراد بالحكام هو حكام الجو، الحكام الذين فسروا بالقضاة في نفس الموثقة، مو الحكام القضاة. واضح في الآية أن المقصود بالحكام هو حكام الجو، لماذا؟ لأن حكام الجور هم الذين يأخذون ماذا؟ يأخذون الرشوة، لأن يعني الآية تشير إلى الرشوة كما تقدم سابقا، وتدلوا بهذا الحكام لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن هذا سابقا تقدم أنها معطوفة على ماذا؟ على سائل المنهي عنه، ففيه تقدير شنو؟ دخول النهي عنه، ولا تدلوا كأنه في المعنى ولا تدلوا بها من إلى الحكام، من الذي يأخذ الرشوة يأخذ ما يدلى به من ماذا؟ من الأموال، طبعا هو الحاكم الجائر، والحاكم العادل لا يأخذ الرشوة، لا يقبل الرشوة، فتكون الآية واضحة في اختصاصها بماذا؟ بالحكام الجائرين، بحكام الجور. فإذا كانت كذلك فحينئذ الرواية تكون ناظرة إلى حرمة أخذ المال بحكم القاضي الجائر إذا كان يعلم أنه شنو؟ ظالم، يعني يأمن الآخر المحكوم له، إذا كان المحكوم له يعلم أنه ظالم لا يجوز له الآخر، مفهومه شنو؟ إذا لم يعلم أنه ظالم يجوز له شنو؟ الآخر، تدل على التفصيل في محل الكلام أن آخر ما يحكم به الحاكم الجائر الفاقد للشرائط هو حلال في صورة وحرام في صورة، حرام إذا كان الآخر يعلم أنه ظالم، وليس حراما في ذات الصورة، فتكون ناظرة إلى محل الكلام، فكيف تقول في الجواب الثاني لأنها ليست ناظرة إلى محل الكلام؟ بعبارة اعتراض يقول أن القاضي في فقرة الاستدلال وإن كان ما ذكر فيها أن قاضي جائر، لأنه ماذا قال في فقرة الاستدلال؟ هو أن الرجل نزع رواه هو الرجل وأن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أهله ذلك يحكم له القاضي وهذا يقول أن القاضي وإن ذكر في هذه الفقرة ذكر القاضي مطلق القاضي لكن واضح من الرواية أن المقصود بالقاضي هو الحاكم والمقصود بالحاكم منه حاكم الجو لأن الرواية فسرت الحكام في الآية بماذا؟ بالقضاة والحكام في الآية يراد بهم حكام الجو ليه؟ لقرينة ماذا؟ لقرينة أنهم يأخذون الرشوة والحاكم العادل الجامع الشرائط لا يأخذ ماذا؟ لا يأخذ الرشوة فالذي يأخذ الرشوة هو حاكم الجائر الحاكم الذي ليس هو واجب الشرائط فإذا القاضي في هذه الفقرة هو القاضي الجائر إذا هذه الفقرة تتحدث عن حكم صادر من قاضي جائر وهذا يجوز أخذ ما يحكم به تفصل تقول إن كان يعلم أنه ظالم لا يجوز أخذه وإلا يجوز أخذه بالمفهوم فتكون ناظرة إلى محل الكلام فلا يتم الجواب الثاني هذا اعتراض الجواب الثاني أقول أن هذا الاعتراض يمكن الخدش فيه وإن كان له صورة يمكن الخدش فيه لأن يقال أن الرواية فقرة الاستدلال في الموثقة في الرواية هو قوله هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي إلى آخره هذه الفقرة ليس لها ارتباط بصدر الآية ليس لها ارتباط بليل الآية ليس لها ارتباط بمسألة وتدلو بها إلى ماذا؟ إلى الحكام ما لها ارتباط بها وإنما هي مرتبطة بصدر الآية يعني ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الذي له ارتباط بقوله وتدلو بها إلى الحكام هو قوله القضاة الحكام شنو القضاة هذا هي الارتباط بي وتدلو بها إلى الحكام غير الآية الآية تتعرض إلى مطلبين واضح لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي واحد وتدلو بها ولا هيك فسرناها ولا تدلو بها إلى الحكام هاي دليل الآية ولا تدلو بها للحكام وتدلو بها للحكام الجواب الأول يرتبط به فكتب لخطه الحكام شنو القضاة تفسر الحكام بماذا بالقضاة هذا قوله فكتب تحته لخطه تحت هذا كتب لخطه مطلب شنو هذا المطلب هو أن هذه العبارة هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي هذه مرتبطة بماذا بصدر الآية يعني بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتفسير لها وبيان لمصداق من مصادقها لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل اللي هي ظاهرة في عدم جواز أكل الأموال بالأسباب الباطلة يعيبين من مصداق من مصادقها شنو السبب الباطل الذي لا يجوز أكل المال بسببه شنو هذا السبب الباطل هو أن يأخذ المال بحكم القاضي مع علمه بأنه شنو أنه ظالم مع علمه بأنه ظالم مع علمه بأنه لا يستحق هذا المال هذا سبب من الأسباب الباطلة لأكل المال التي تحرم ماذا تحرم أكل المال هي ناظرة إلى صدر الآية وليست ناظرة إلى ماذا إلى غير الآية يعني ليس لها ارتباط بماذا بالحكام أمران منفصلان يبينهما الإمام عليه السلام أن النهي عن الإدلاء بالحكام لا تدلو بها إلى الحكام مقصود القضاة الذي يراد بها الخلاف أن الرسول تنطبق على كل شيء لا قدم هذا عن احتمال أن الرسول مختص بالباب شنو بالباب القضاء، أن الرسل متصل بالحكام القضاء، هذا مطلب. مطلب ثاني قاعد يفكر صدر الآية يبين مصداق من مصادق الأسباب الباطلة التي لا يجوز أكل المال على أساسها. شنو هذا السبب؟ هو أن يأخذ المال بحكم الحاكم القاضي وهو يعلم ماذا؟ أنه غير مستحق لذلك المال. هذا سبب باطل لا يبيح أكل المال. ومنه يرى أن الرواية ليس لها علاقة بالمال. لم يفترض في هذه العبارة ماذا؟ أن الحاكم والقاضي يكون حاكما شنو؟ جائرا. وإنما بيان لمطلب مستقل يرتبط بالقاضي وحكم القاضي مع العلم بعدم الاستحقاق، وأن هذا من الأسباب الباطلة. إذا فسرنا الرواية بهذا التفسير حينئذ يكون الاعتراض الثاني على الرواية على الاستدلال بالرواية واردا، وهي أن الرواية وفقرة الاستدلال بالرواية أجنبية عن محل الكلام، ليست ناظرة إلى مسألة الاستحقاق من الطاغوت، وأن ما يحكم به شنو حكمه من حيث التلبية ومن حيث القضاء. ومن هنا يظهر أن الاستدلال بهذه الرواية على هذا التفصيل يعني ليس واضحا على الأقل مثلا. الرواية الثانية التي يستدل بها على هذا التفصيل أو قد يستدل بها على هذا التفصيل هي صحيحة عبد الله بن سنان المروية في نفس الباب، يعني الباب الأول من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول. الرواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب والشيخ الصدوق في الفقيه بأسانيد معتبرة، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محمود عن عبد الله بن سنان، وهذا الطريق طريق واضح وصحيح ومعتبر كما هو واضح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة، مؤمن قدم مؤمن في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر، الرواية نص أنه سلطان جائر، فقضى عليه بغير حكم الله. فقضى عليه الضمير في عليه علينا نعود على المؤمن الذي قدمه المؤمن الآخر، الذي قدمه الآخر، فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم. من اللي شرك؟ المقدم، هذا المؤمن اللي قدم المؤمن إلى هذا وقال قضى عليه بغير حكم الله، القاضي بغير حكم الله آثم، والذي قدم المؤمن يكون مشاركا له في ماذا؟ في الإثم. هذه هي الرواية المعتبرة لنا. استدلال بهذه الرواية على تفصيلكم بهذا التقرير لدعوى أن الرواية ظاهرة في اختطاف الإثم، بما إذا حكم القاضي بغير حكم الله، بما إذا حكم القاضي بغير حكم الله. ومقتضى الاختطاف هو نفي الإثم إذا حكم بحكم الله، إذا حكم بحكم الله، كما إذا كان الشخص محقا واقعا، إذا كان محق واقعا الحكم الحاكم له يكون حكما بما حكما لماذا؟ بحكم الله. ليس كل حكم يصدر من الحاكم الجائر هو حكم شنو؟ مخالف للواقع. قد يكون حكم يصدر من الجائر لكنه شنو؟ مخالف للواقع. هذه الرواية تقول بأن حكم الحاكم الجائر إذا كان مخالفا للواقع حكم بغير حكم الله، تقرير الاستدلال، حكم بغير حكم الله، هذا هنا أكو إثم ويترتب على الإثم على الجواز الآخذ والحرما والرعية. ومفهوم الجنة بناء على استظهار الاختصاص منها أنه هذا الحاكم الجائر إذا حكم بحكم الله كما إذا كان الشخص محقا واقعا وحكم له وحكم له هذا بعد ما قرأت ولا يكون هذا مأثوم لا يشركه لأنه يشاركه في الإثم إذا حكم ذات ماذا بغير حكم الله. أما إذا حكم بحكم الله لا يوجد إثم وهذا لا يشاركه في ماذا في الإثم. فبالتالي يكون هناك تفصيل بينما إذا كان المدعي محقا واقعا والقاضي حكم له هذا حكم بحكم الله حكم بحكم الله محق واقعا هذا لا إثم ويجوز أخذ المال حينئذ بتثبت الحلية التكليفية والحلية الشرعية. وبينما إذا حكم القاضي بغير حكم الله لأن كان هذا ليس محقا وحكم له ليس محقا وحكم له هذا حكم غير حكم الله هنا توجد حرمة تكليفية واضح وتوجد أيضا شنو حرمة وضعية سيكون تفصيل حينئذ بين حكم الحاكم جائر بين حالتين بينما إذا كان محق وبينما إذا لم يكن هذا محقا. هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام التقريبي الاستدلال بهذه الرواية. الجواب عن ذلك هو ما ذكروه من المحققين ذكروا هذا الجواب وحاصله أن المراد بالقضاء بغير حكم الله في الرواية حكم بغير حكم الله ليس هو ما يقابل القضاء بماذا بحكم الله حتى نقول أن القاضي الجائر ينظر منه أمران كما قررنا قد يحكم بحكم الله وقد يحكم بغير حكم الله لا مو هذا المقصود. ظاهر أن المقصود من أنه حكم بغير حكم الله هو مطلق ما يصدر من القاضي الجائر الفاقد علم بالشرع كل حكم يصدر منه هو حكم بغير ماذا بغير حكم الله. لماذا؟ لأنه فاقد الشرائع وفاقد الفاقد وفاقد لأهلية ماذا؟ القضاء والحكم فيكون قضاؤه دائما هو حكم بغير حكم لا وهكذا أن الحاكم الجائر هذا إذا قضى فهذا قضاؤه غير حكم لا من دون فرض أن يكون هذا محق أو يكون شنو أو يكون مستحيل فيكون مفادها نفس مفاد المقبولة بناء على ما تقدم من الاستدلال بها على القول الأول وهو الحرمة شنو مطلقا وهو الحرمة مطلقا وإن كان حقه شنو ثابتا ما دام هذا القاضي جائر وفاقد للشرائط لا يجوز أخذ المال بسبب قضائه وإن كان شنو وإن كان محقا هاي راجع هذا المفاد يقول بأن هذا الحاكم الجائر إذا قضى بغير حكم الله ودائما يقضي بماذا بغير حكم الله سيكون هذا قد شاركه في ماذا في هذا المطلب الذي ذكروه إذا استظهرناه من الرواية المعتبرة فهو وإلا فلا أقل من أنه احتمال معتد به في هذه الرواية إلا عن الاستدلال بها على التفصيل المتقدم. ومن هنا يظهر أنه لم يكن دليل على ماذا على القول الثاني الذي هو التفصيل المذكور. القول الثالث في المسألة هو التفصيل بين الدين والعين إن كان ما حكم به الحاكم الفاقد للشرائع الحاكم الجائر الطاغوت إن كان ما حكم به دينا كان دينا تداعي في دين هذا يقول أنا أطلب فلان تداعي عند الحاكم الجائر فحكم للداعم دينا يعني قل لهذا يجب عليك أن تدفع شنو لهذا مقدار الدين المدعى إن كان دينا فيحرم أخذه وأما إذا كان عينا تداعي في داره كتابا كذا فحكم الدار لهذا بالمدعي إن كان عينا فهنا يمكن الالتزام بماذا؟ بالحلية. يمكن الالتزام بالحلية، هذا تفصيل. يبدو الأصل في هذا التفصيل، يبدو هكذا أن الأصل في هذا التفصيل ليس هو المحقق السجوار في الكفاية على ما ذكر في الكتب، وإنما الأصل في هذا التفصيل هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، اللي هو متقدم لعله قرن من الزمان عن المحقق السجواري. في شرح الفائدة، شرح الإرشاد، المحقق الأردبيلي ذكر هذا المطلب، قال وتحريم، يعني قال أن مقبولة عمر بن حنبلة في فيها فوائد جليلة ومطالب مهمة، وذكر جملة من المطالب الاستفادة عند المقبولة. منها من جملة المطالب المستفادة من المقبولة وتحريم ما أخذ بحكمهم حكم صلاة الجهر صلاتهم، وتحريم ما أخذ بحكمهم في الدين، بعد أن قال تدل على تحريم ما يؤخذ بحكمهم، قال وتحريم ما أخذ منهم ما أخذ بحكمهم في الدين ظاهر، تحريم واضح جدا دون العين. يقول تحريم ظاهر في الدين، لكن في العين إذا كان متداعى شيء تداعي فيه عينه التحريم ليس ظاهرا، كان مقدامه دون العين. ثم خلف تأمل بعدها، بعد الظاهر محقق التجوار الظاهر أخذ منه محقق التجوار في الكفاية، يقول ويستفاد من الخبرين يعني المقبولة والمعتبرة، معتبرها بخديجة، ويستفاد من الخبرين عدم جواز أخذ شيء بحكمهم وإن كان له حقا، حتى إذا كان حقه لا يجوز له أخذه، وهو في العين ظاهر، وهو في الدين اشتباه، وهو في الدين ظاهر، يعني الحرمة ظاهرة جدا في ماذا؟ في الدين، نفس عبارة الرجل، وفي العين لا يخلو عن إشكال، وفي العين لا يخلو عن إشكال، وإن كان مقتضى الخبرين التعميم، تعتبر بأن مقتضى الخبرين هو ماذا؟ هو التعميم للدين وللعين، فكل منهما يحرم أخذه، فلا تفصيل بين العين وبين الدين. ثم غيرهما أيضا ذكر هذا، ذكر هذا التفصيل، تفصيلون بالضرورة يعني في الدين حرمة ثابتة وفي العين أكو حلية، لا، هنا العين أكو بها إشكال توقف أو نقول حلية أو كذا، لكن بالنتيجة أكو فرق بين الدين وبين ماذا؟ وبين العين. زين، الشيخ صاحب الجواب عندما تعرض لهذا المطلب في الكفاية، تعرض لأن ذكر عبارة صاحب الكفاية، ستر الفرق أو بين شبه الفرق، ما هو الفرق بين العين وبين ماذا؟ وبين الدين. قال وكأن فرقه بين الدين والعين باحتياج الأول إلى تراض في التشخيص، يا الأول الدين، فحكم للقاضي الدين، لكن الدين كله في الذمة، في ذمة النبيون، وهذا من اللي يشخص هذا الكل في الذمة، الدين في ماذا؟ في هاي العين الخارجية، من اللي يشخص؟ هو النبيون نفسه، هو اللي لابد أن يشخص ويرى الله بتشخيص الكل في الذمة في ماذا؟ في هذه العين الخارجية، وهذا إذن الدين يحتاج إلى تراض في التشخيص، والفرض يقول أن المديون ما يرضى التشخيص، لأنه هو ينكر أصل استحقاق الدائن علما للدائن، هو ينكر أن تكون ذمته مذعولة علما للدائن، لكن لا معنى لأن نفترض أنه يرضى بماذا؟ التشخيص، ما يرضى التشخيص إلا أن يجبر، إلا أن يجبر، فبالنتيجة راح نجبره على أن يدفع مقدارا معينا من المال إلى الدائن، نجبره بماذا؟ بحكم الحاكم، وهذا نجبره بحكم الحاكم، هذا يقول
ما يصح هذا الشيء بحكم الحاكم، لا يصح الضرر لهذا المبدع.
فهناك الحرمة تكون ضرر، يحرم على هذا أن يأخذ هذا الدين، لأن يعني الدين مو مسألة ما تتوقف على شيء، لا تتوقف على رضا، تتوقف على تشخيص ناس الذمة بهذه العين الخارجية التي يدفعها عما في ذمته، وهو لا يرضى بذلك كما هو واضح بالفرض، هو لا يرضى بذلك. فحينئذ هذا بحكم الحاكم لا يثبت، فيحرم عليه شنو الآخر بخلاف العانين، بخلاف دار هو ملكه، هو يعلم أنها الدار ملكه وهو محق في هذا، فيجي يتداعى عند الحاكم الجائر، الحاكم الجائر هل حكم له بماذا؟ بالعين. هنا قد نقول ما لي إشكال أصلا، شنو وجه الإشكال في هذا؟ الدار هي ملكه في حسب الفرض، والباقي على ملكه إلى حين التداعي، وبحكم الحاكم باستحقاقه للدار فما تخرج الدار عن ملكه، مثل بالله هي ملكه قبل أن يحكم الحاكم، بمجرد أن حكم الحاكم بأنها لك تخرج شنو؟ عن ملكه، وباقي على ملكه، باقي على ملكه يستردها ياخذ، باقي على ملكه يستردها كما لو وجدها في يد شخص آخر يستردها، أو تمكن من أخذ هذا هذه العين من الظالم من الغافر يستردها، هذه عين باقية على ملكه ولم تخرج عن ملكه إطلاقا حتى بعد حكم الحاكم الظالم، لأنها لا ما تخرج عن ملكه، يجوز له أخذها. لماذا نمنعه من أخذها؟ أخذها لا يتوقف على شيء، لا يتوقف على تشخيص، لا يتوقف على التراضي، حتى نقول بأن هذا التشخيص والتراضي لا يمكن أن يكون بالإجبار من قبل الحاكم الشنو جائر، فلا ينفع. هاي العين ليست كذلك، يقول هذا هو الفرق بين العين وبين ماذا؟ وبين الدين. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.